بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد
يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب البيان المرصع شرح القواعد الأربع لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى ضمن
هدي محمد صلى الله عليه وسلم
مالك
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة نسأل الله سبحانه وتعالى
ثم أما بعد
الجميع.
فإلى أبنائي وإخواني في السنغال أوجه هذه الرسالة وهي الإذن للأخ إبراهيم بأن يقرأ كتابي البيان المرصع بشرح القواعد الأربع. فكلمة البيان معروفة، والمرصع يعني بالنقول عن أهل العلم من أهل السنة. واعلموا بارك الله فيكم أن الكيس من دانا نفسه، يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت، يعني الاستعداد ليوم القيامة حين يعرض الخلق من الناس والجن على الله عز وجل، وسيكونون قسمين: أحدهما من تعرض أعماله عليه عرضا ولا يناقش الحساب، فيقرره الله بذنوبه: تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، فإذا أيقن أن قد هلك قال الله عز وجل له: ما فيها من حسنات فهي لك، وما كان فيها من سيئات فكما سترتها عليك في الدنيا أغفرها لك اليوم. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعرض الله عز وجل عليه يوم القيامة أعماله ولا يناقش الحساب. فمن نوقش الحساب هلك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله: لما لم تعمل كذا؟ لماذا فعلت كذا؟ فهذا هو محل الهلاك. وهذا شامل للجن والإنس. وأما من هو من أهل النجاة فكما قدمت لكم أن الله يعرض أعماله عليه عرضا فقط: تذكر كذا، تقر بذنب كذا. نعم، البيان المرصع بشرح القواعد الأربع. القواعد الأربع هي من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نقلتها من كلامه الذي هو في كتاب التوحيد. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو مجدد الدعوة، المجدد للدعوة، وقد ناصره وعاونه الإمام محمد بن سعود رحم الله الجميع. وعلى ما أظن أن هذا في عام 115 من الهجرة، من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، ولله الحمد والمنة. لا تزال الدعوة ماضية، ويعرف هذا كل صاحب سنة سواء كان في المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، فإنهم يعرفون ولله الحمد تجديد الدعوة. فأهل السنة موجودون في كل مكان، في أمريكا وفي أوروبا وفي كل مكان من هذا العالم. فالمسلمون كثر، يعني الذين هم على السنة. فأهل السنة لا يسلبون الفاسق المنلي الإيمان بالكلية، بل هو عندهم مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وقد يقولون مؤمن ناقص الإيمان، وهذا خلاف الوعيدية من المعتزلة والخوارج. فالخوارج يكفرون بالمعاصي، فصاحب المعصية عندهم كافر خارج من الإيمان. والوعيدية من والمعيدية ومنهم المعتزلة يجعلون الفاسق في منزلة بين المنزلتين، يعني لا مسلم ولا كافر، وهذا خطأ فاحش أنكره أهل العلم في حينه، وورثنا ذلكم عنهم. فرحمة الله على من مضى وحفظنا وإياكم ومن بقي بالإسلام والسنة، ونسأله جل في علاه أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يحيينا مسلمين ويتوفنا مسلمين ويتوفنا مسلمين ويبعثنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى لي من الكلام، وأنا واثق إن شاء الله أن أبناءنا وإخواننا في السنغال في مندكار وغيرها أن يكفر عنا سيئاتنا ويعفو عنا. اللهم ما كان لنا في هذه الدنيا من حسنات فتقبله منا وضاعفه لنا أضعافا كثيرة، كما ذكرت في كتابك وكما أخبرنا به عنك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان علينا من سيئات فنسألك يا حي يا قيوم أن تستره علينا في الدنيا وتغفره لنا يوم نلقاك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أملاه بعد عصر الخميس، أملاه بعد عصر الخميس عبيد ابن عبد الله ابن سليمان الحمداني الجابري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. قال شيخنا العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى: فهذه خمس دعوات دعا بها المصنف ربه جل وعلا للمخاطب والقارئ، وهذا من أساليب التشويق التي درج عليها علماؤنا، والغرض منه تهيئة المخاطب لما يلقى إليه. الدعوة الأولى: تولي الله له في الدنيا والآخرة. ومعنى هذا أن الله يكون مع هذا المسلم معية خاصة مقتداها حفظه وتثبيته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة على الإسلام والسنة. الثانية: جعله مباركا أينما كان، وهذه مأخوذة من قوله تعالى فيما أخبر الله به من خبر المسيح صلى الله عليه وسلم وأمه عليهما الصلاة والسلام، قال: وجعلني مباركا أينما كنت، والمعنى بأن يجعله الله نافعا منتفعا حيثما حل، مفتاحا للخير مغلاقا للشر حيث حل نفع وانتفع، أفاد واستفاد، يجري الله على لسانه الحق فيتبصر به من أراد الله له البصيرة. الدعوة الثالثة الشكر على العطاء، وهذا معناه أنه سأل للمخاطب أن يكون شاكرا على ما أنعم الله به عليه في دينه ودنياه. والشكر يتحقق للعبد بثلاثة أمور: أحدها الإقرار بالنعمة باطنا، وذلك باعتقاده أن هذه النعم هي من الله فمردها إليه، إن شاء أبقاها وإن شاء سلبها. الثاني التحدث بالنعمة ظاهرا عند الحاجة أو حين يرى مصلحة تقتضي ذلك، مثل رزقت والحمد لله بعشرة بنين كلهم يحفظ كتاب الله. الثالث صرف هذه النعمة في مرضات موليها ومعطيها وهو الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح: نعم المال صالح للعبد الصالح، نعم المال صالح للعبد الصالح، نعم المال صالح للعبد الصالح. وأخرج الترمذي وصححه من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلم فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. فهذا الحديث فيه تقسيم الناس إلى أقسام أربعة. فالأول غني شاكر رفعه الله إلى أفضل المنازل بعمله. والثاني فقير صابر صادق النية على الإنفاق مما رزقه الله فبلغه الله أفضل المنازل بنيته الصادقة. والثالث غني بطر شحيح بخيل والثالث غني بطر شحيح بخيل فأراده عمله في أخبث فأرداه عمله في أخبث المنازل. والرابع فقير بطر نيته سيئة فأردته نيته السيئة مع فقره في أخبث المنازل. وبهذا نعلم أن النية الصادقة يرفع الله بها صاحبها فيبلغه مبلغ العامل، والنية السيئة يردي بها الله صاحبها حتى يكون في أخبث المنازل. الدعوة الرابعة الصبر على البلاء، والمعنى أنه يصبر على كل ما أصابه من مصيبة محتسبا ذلك عند الله سبحانه وتعالى. والخامسة الاستغفار حال الذنب، وقد جاءت أدلة هذه الثلاث الأخيرة في الكتاب والسنة ثناء من الله أو وعدا من الله لهم بحسن العاقبة. وهاكم أدلتها على الترتيب السابق. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال الإمام أحمد رحمه الله ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن أو 99 موضعا. وفي الحديث الصحيح ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا نصب أي تعب ولا وصب أي وجع حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وأخرج مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا الحديث ظهر لكم أنه جمع بين خصلتين وهما الشكر والصبر، فالمؤمن حال النعمة شكور وحال المصيبة صبور، لأنه موقن بحسن العاقبة وحميدها عند الله سبحانه وتعالى. والدعوة الخامسة الاستغفار من الذنب. قال تعالى في أوصاف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي الحديث الصحيح يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، أخرجه البخاري. وفي صحيح مسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم إليه 100 مرة إلى غير ذلك من يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم إليه 100 مرة إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي يدعو الله بها عباده إلى التوبة والاستغفار، وأنه سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين. على هذا تضافر الكتاب والسنة وبمقتضاهما أجمع الأئمة على أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن خالفهم المعتزلة ومن لف لفهم. وها هنا سؤال، لما سميت الخصال الثلاثة الأخيرة عنوان السعادة؟ والجواب عنوان السعادة أي علامة على فلاح المتصف بها وبشرى خير له في الدنيا والآخرة. وسميت عنوان السعادة لما تظهره من توادع العبد لله سبحانه وتعالى وتذلله له وافتقاره إليه، وأن الله غني عنه، واعتقاده يقينا أن الله سبحانه هو خالقه ومعبوده دون سواه، وأن الأمر كله له كما أن الخلق كله له سبحانه وتعالى.
نواصل
من وقفت الآن؟ فيه باقي شيء من هذا؟
لا هذا انتهى، مقدمة المؤلف انتهى. لا ندخل يعلم أرشدك الله لتعطي أن الحنيفية
يعني بابا.
أن الحنيفية ملة إبراهيم.
أقرأ.
قال المؤلف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
مكتوب عندك كذا؟
لا قال المؤلف
مقصود قال المؤلف
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى اعلم أرشدك
أعرض علي كتابا هو تأليفي
نعم.
يعني
صحيح.
فلا تزد عليه ولا تنقصه.
طيب سن الله عليك. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال شيخنا حفظه الله تعالى: أقول هذا المبحث يتضمن أولا أسلوبا تشويقيا آخر صنعه مصنف رحمه الله تعالى، وبدأه بما يهيج المخاطب على حسن الإسراء وتقبل وذلكم شيئان. الأول في قوله اعلم، وهذا أمر بمعنى الطلب، والثاني الدعاء: أرشدك الله لتاعته، أرشدك الله لتاعته. فما من مسلم منصف سلم الله فطرته إلا وهو يتشوق لما سيلقى إليه. قوله أرشدك الله، أرشدك أي من عليك بالهدايتين: هداية الدلالة وهي معرفة سبيل النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة، والثانية هداية التوفيق وهي سلوك هذا الطريق بالاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذان الطريقان لا يجتمعان إلا في المؤمن ولا تنفك. كذلك هداية التوفيق عن ولا تنفك، مكتوب فقط ولا تنفك، نعم ولا تنفك. كذلك هداية التوفيق عن هداية الدلالة، لأن هداية الدلالة سبيل إلى معرفة الحق والعمل به إخلاصا لله ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر فنصيبه هداية الدلالة والإرشاد فقط، ولا نصيب له في الثانية. والمنافق له نصيبه من هداية الدلالة ونصيبه من هداية التوفيق ظاهرا، وقلنا ظاهرا لأن المنافق نفاقا اعتقاديا كافر في الباطن، فإسلامه في الظاهر فقط، وتاعة الله هي فعل أوامره واجتناب نواهيه تقربا إلى الله بهذا وهذا. وهذا هو ما يتميز به المؤمن على الكافر. الكافر قد تبلغه هداية الدلالة والإرشاد، فأبو جهل وغيره من الكفار بلغتهم الرسالة، بلغتهم الرسالة وفهموها وعرفوا حق الله عز وجل، لكنهم أبوا، لم ينقادوا لله ولرسوله. لكنهم أبوا فلم ينقادوا لله ولرسوله. أما أبو بكر رضي الله عنه وإخوانه من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، جعلنا الله وإياكم منهم، جمع الله لهم بين الهدايتين، هداية الدلالة فعرفوا حق الله عليهم وحق عباده أيضا، وهداية التوفيق وهي الاستجابة لله ولرسوله. هنا يأتي بعد الدعاء المقصود، فكأن سائلا قال: وماذا أعلم؟ يعني الجملة بيانية، أن الحنيفية هذه بيانية، والبيان بعد الإجمال من أساليب التشويق، لأن النفس إذا بدأت بالإجمال تشوقت إلى ما بعده، هل بعده بيان أو لا؟ فإذا جاءها البيان وقد تهيأت كان ذلك أدعى لقبولها. أن الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية نسبة إلى الحنيف، والحنيف من الحنف، وأصله ميل في القدم.
كل واحد لاحظ ترون كذا؟
نعم.
ترون كذا؟
نعم.
هذا هو الحنف.
الله.
هذا هو الحنف. ميل في القدم.
الله أكبر.
لاحظتم جميعا؟
نعم لاحظنا شيخ. الله يرحمك. وشرعا هي الميل قصدا بالكلية عن الشرك إلى التوحيد. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم عليه السلام بالوصف بالحنيفية في مواضع كثيرة من كتابه. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ما كان إبراهيم يهوديا و... ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وأمر الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم باتباعه في مواضع، ومنها إن إبراهيم ك... نزيده غير موجود في الأصل. نعم. في مواضع من وأمر الله سبحانه محمدا صلى الله عليه وسلم باتباعه في مواضع من كتابه، ومنها إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين. وبهذا نعلم شيئين: أحدهما أن دين الله الذي اختاره لعباده وبعث به رسله وأنزل به كتبه هي الحنيفية، وهي دين إبراهيم الخليل عليه السلام، كما أنها دين من قبله من النبيين ومن بعده من المرسلين إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، صلى الله عليهم أجمعين، صلى الله عليهم وسلم أجمعين. إلا ما شاء. صلى الله وسلم عليهم أجمعين. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، والمراد به الإسلام الشرعي الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة من علات. في خطأ. وقال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، وأمهاتهم شتى. فأمهاتهم
شتى، يعني
متفرقين في النسب. فأمهاتهم شتى ودينهم واحد، والمعنى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفرقون في النسب ومجتمعون على دين واحد هو الإسلام،
بخلاف ما تقول الإخوان.
نعم صحيح. وفي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى. ورواه أحمد وترمذي عن زر بن حبيش عن أبي رضي الله عنه، ولفظه عند أحمد قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليه. قال: فقرأ علي: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إن دين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية المشركة غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، ولترمذي نحوه، وفيه ولا المجوسية الحديث. الشيء الثاني: بطلان دعوة التي ترفع بها جماعة الإخوان المسلمين. بطلان الدعوة التي ترفع بها جماعة الإخوان المسلمين عقيرتها بأن الديانات السماوية ثلاث.
الثلاث: الديانات الإسلامية، الديانات، أيوة،
مكتوب شيخ
الثلاث،
مكتوب بدون ألف لام.
لا يسقط عليه.
بأن الديانات السماوية الثلاث كما يزعمون: الإسلام واليهودية والنصرانية. وثمت أمر آخر وهو بيان الحكمة التي خلق الله من أجلها الثقلين.
لحظة.
أحسن الله إليكم. وثمت أمر آخر وهو بيان الحكمة
التي قبل ارجع سطر.
نعم. الشيء الثاني: بطلان الدعوة التي ترفع بها جماعة الإخوان المسلمين عقيرتها بأن الديانات السماوية ثلاث.
بأن الديانات السماوية الثلاث. أيوة.
صلى الله عليه. بأن الديانات السماوية الثلاث كما يزعمون: الإسلام واليهودية والنصرانية. وثمة أمر آخر وهو
هم هكذا يقولون.
نعم.
ها؟ لا، فيه يجب أن قالوا يجب أن تقف صفا واحدا ضد الإلحاد والإباحية.
أضف هذه، يجب أن تقف صفا واحدا ضد الإلحاد، ضد الإلحاد والإباحية. أنا رددت عليهم هنا.
بسم الله عليكم. الشيء الثاني بطلان دعوة التي بطلان الدعوة التي ترفع بها جماعة الإخوان المسلمين عقيرتها بأن الديانات السماوية الثلاث كما يزعمون الإسلام واليهودية والنصرانية يجب أن تكون صفا واحدا ضد الإلحاد والإباحية. وثمة أمر آخر،
قلنا هنا رددنا عليهم، وهل أضف هذا في سقط في الطبع، وهل لدى اليهود، وهل لدى اليهود والنصرانية إلا الإباحية؟
الشيء الثاني بطلان الدعوة التي ترفع بها جماعة الإخوان المسلمين عقيرتها،
عقيرتها صوتها ترفعها تعلنها،
بأن الديانات السماوية الثلاث كما يزعمون الإسلام واليهودية والنصرانية يجب أن تكون صفا واحدا ضد الإلحاد والإباحية، وهل لدى اليهود والنصرانية إلا الإباحية؟
إلا الإلحاد والإباحية كذا، إلا الإلحاد والإباحية.
وهل عند وهل لدى اليهود والنصرانية إلا الإلحاد والإباحية؟
سبحانك يا ربي، هذا بهتان عظيم.
وثمة أمر آخر، وهو بيان الحكمة التي خلق الله من أجلها الثقلين الجن والإنس، وهي عبادته وحده، وهي عينها ملة إبراهيم عليه السلام. واستدل المصنف بآيات الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون،
آية واحدة.
نعم،
آية.
واستدل المصنف بآية الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي هذا دليل على أن الجن مكلفون، ومقتداه أن لمحسنهم الثواب وعلى مسيئهم العقاب. وكذلك تفيد فائدة أخرى، وهي أنهم بلغتهم رسالات، والمراد بها في الشرع فعل المأمورات وترك المنهيات وتصديق أخبار الله ورسوله، سواء كانت هذه الأخبار تدرك بالحس والمشاهدة أو من أنباء الغيب. ومن الطاعات المحافظة على الفرائض والاستكثار من النوافل، وأهم طاعة الله سبحانه وتعالى،
افتح لك بالطاعة، وأهم طاعات،
وأهم طاعة الله سبحانه وتعالى،
طاعات
في الأصل موجود طاعة، وأهم الطاعات، وأهم طاعات الله سبحانه وتعالى، بل هو أساسها وأصلها وقاعدتها، وهو زبدة الرسالات، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. فأصل هذا الدين وأساسه أمران: الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده، دعوة إلى عبادة الله وحده،
شدد الدعوة،
الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. والثاني الإنذار، وإن شئت فقل التحذير من الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. ومن الأدلة على ذلكم قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واصل. الساعة الثالثة إلا أربع دقائق.
طيب واصل.
السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالت العبادة أفسدها. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالت العبادة أفسدها وأحبط إذا خالت العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال شيخنا حفظه الله تعالى: في هذا بيان قبح الشرك ووجوب الحذر منه، وهذا بينه المصنف رحمه الله من عدة أوجه. الأول: تشبيه العبادة بالطهارة وتشبيه الشرك بالحدث. ووجه الشبه أن الكل مفسد لما خالطه، فالحدث يفسد الطهارة إذا خالطها، والشرك يفسد على المرء عبادته ويجعلها كأنها غير موجود، وإن غير موجودة، وإن كانت صورتها ظاهرة مرئية للناس.
هذا ما يصلي، هو مثلا يصلي، نعم يصلي ويصوم، لكنه يشرك بالله، يدعو غير الله، ها، ينذر لغير الله، فهنا العبادة فسدت، ها، صورتها يعني صورة يعني نعم الصورة هي موجودة صورة فقط، ها، لا حقيقة لها. فهمتم؟
نعم.
فهمت يا أمريكي يا إبراهيم الأمريكي؟
جزاكم الله خير.
وإن كانت صورتها ظاهرة مرئية للناس لكن شرعا هي معدومة. الوجه الثاني: أن العبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد، فإذا خالط الشرك عبادة واحدة بطلت جميع عباداته. فعلى سبيل المثال: من شهد الشهادتين وصلى وزكى وصام وحج لكنه ينذر لغير الله ويذبح لغير الله ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فكأنه لم ينطق الشهادتين وبطلت جميع هذه العبادات. ولماذا؟ لأن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله تجريد الإخلاص في العبادات كلها، تجريد الإخلاص في العبادات كلها لله. ومقتضى
تجريد
الإخلاص في العبادات كلها لله. ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذان شرطان لا يقبل الله من المرء عبادة حتى يستجمعهما كليهما. الوجه الثالث: إحباط العمل، وهذا دليل قوله تعالى، وهذا دليله قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الوجه الرابع: عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفره الله لمن مات عليه. وها هنا سؤال: هل الشرك الأصغر تحت هذا الوعيد أو تحت المشيئة؟ والجواب فيه قولان لأهل العلم: أحدهما أنه تحت الوعيد ولا يدخل في المشيئة، والمعنى أن الله لا يغفره لمن مات عليه. ودليلهم عموم هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وإيداح ذلكم أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره إن الله لا يغفر الشرك به، وهذا يشمل الشركين الأصغر والأكبر، لكن يفرق بينهما من وجهين: أحدهما أن الأكبر ناقل عن ملة الإسلام إلى الكفر، والأصغر ليس كذلك. وثانيهما أن الأكبر موجب للخلود في النار، الخلود الأبدي السرمدي الذي لا ينتهي، وأما الأصغر فليس كذلك. القول الثاني أنه تحت المشيئة، ولعل القائلين به استدلوا بزجر النبي صلى الله عليه وسلم لمن صدر منه شرك الألفاظ مثل ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وقال صلى الله عليه وسلم لمن حلف بغير الله: لا تحلف بأبيك ولا بغير الله، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك، مكتفيا بهذا الزجر بخلاف من حلف باللات والعزى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلن البراءة، قل لا إله إلا الله. وفي آية النساء السابقة بشارة لمن كان مؤمنا وإن كان فاسقا بمغفرة الله لما لقيه عليه من كبائر. ويغفر ما دون ذلك، يعني ما هو أقل من الشرك والكفر لمن يشاء. إذن مرتكب الكبيرة الذي يلقى الله عليها دون توبة هو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلته في النار، كما جاء هذا مصرحا به في الحديث الشفاعة، مصرحا به في حديث الشفاعة. ومن الأدلة على ذلكم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم، ومن الأدلة على ذلكم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار، أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وتأملوا: لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، يعني منفيا عنه لقاء الله على شرك وكفر. كذلك ومن لقي الله يشرك به دخل النار وإن عمل أي عمل. الوجه الخامس: تشبيه الشرك بالشبكة وهي المسيدة، وهي المصيدة، وهي المسيدة التي يصاد بها حيوانات برية وبحرية. ومعنى هذا أن من وقع في الشرك يعسر عليه أن يتخلص منه إلا من رحم الله وسبق في علمه تعالى وجرى به قلمه أنه أهل للهداية. وعسر تخلص من الشرك يرجع إلى أمرين: الأول تقليد الماضين من الأسلاف، قال تعالى عن أخبار الأمم حينما تدعوهم رسلهم إلى التوحيد: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أي سالكون آثارهم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ومن السنة حديث سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أحاج لك بها عند الله. وكان عنده عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة وأبو جهل هشام ابن المغيرة، فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكلما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم أعاد المغيرة، فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟
أعاد عليه، أعاد عليه، أعاد يعني الاثنين.
فكلما أعاد عليه، فكلما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه، فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكلما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه.
هي مكررة.
مكررة.
لا خلاص احذف واحدة. آخر ما قال.
فكلما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى كان آخر ما قال هو، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب.
هو أبو طالب قال: أنا على ملة عبد المطلب. لكن الراوي غير الصيغة استقباحا لللفظ، يعني الراوي قال هو على ملة عبد المطلب. لماذا؟ لأن كلمة أنا على على ملة عبد المطلب ثقيلة، فالراوي غير الصيغة. فهمتم؟
الله
عليك. إبراهيم الثاني
حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. الثاني: علماء السوء الذين نشأوا الناس على الشرك، علماء السوء الذين نشأوا الناس على الشرك، فنشأت ناشئة وجدوا آباءهم عليه ويظنون أنه من دين الإسلام، ومثلهم كذلك من يدخل في الإسلام على أيدي هؤلاء، فيعلمونهم أن الشركيات كالذبح لغير الله، الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، النظر لغير الله، يعلمونهم أن ذلك من دين الله الحق. فإذا جاءتهم الدعوة إلى التوحيد يستنكفون ويستكبرون ويجادلون بالحجج الباطلة ويجادلون على ذلك. وها هنا سؤال: الكل مضطر إلى
يضاربوا أيضا.
وها هنا سؤال الكل مضطر إلى جوابه والإصغاء إليه في حياته العلمية والعملية، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك، فلماذا توجه الخطاب إليه في قوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين؟ والجواب: لأنه إمام الأمة، فالشرك قد يقع فيه العبد ولم يعصم الله منه إلا الأنبياء، فهم معصومون منه، مشهود لهم عليه صلاة والسلام. أما الأمة عليهم الصلاة والسلام، أما الأمة فينجو منه من نجى الله سبحانه وتعالى، من نجاه الله سبحانه وتعالى. أما الأمة فينجو منه من نجاه الله سبحانه وتعالى، ويقع فيه من وقع. نقف معه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.